الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أية حال، ظاهرا بعد استتم الكلام في دي الجهة اللي هو الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة الامتناع الاقتضاء. والحاصل انه ما ذكره الاعلام من كون ان مسألة الاجتماع تبحث اولا وبالذات واولا واخرا تبحث في ان متعلق الامر والنهي موجودان بوجود واحد او موجودان بوجودين. بل البحث ينصب ويتمركز على هذا، وما هي الضابطة للتعرف على أن المتعلقين موجودان بوجود واحد أو المتعلقان موجودان بوجودين؟ الضابطة فيها ما هي الضابطة؟ بالذات المبحث يتركز وينصب على هذا الشيء. وأما مسألة الاقتضاء فلا، فالمبحث فيها يتركز حول بل أن النهي يعدم الأمر ويقضي الفساد، فساد الأمر من عمر عباد مثلا من باب المثال، او انه لا يقضي الفساد فحينئذ لا يعدم الامر العبادي، فيمكن الاتيان بالصلاة المنهي عنها لان لها امر والامر لا يقضي الفساد. وذكرنا على اية حال بان مبدأ النهي يقتضي الفساد في الواقع المفروض انه يعنونون الاعلام على يتحال على قسمين، قسم النهي يقتضي الفساد فيما اذا كان متعلق واحد، متعلق كل من الامر ومتعلق النهي على عنوان واحد، فحينئذ هذا البحث يصير مباحث التعارض نوعا ما، تعارض وان كان غير مستقر. وايضا في النهي يقتضي الفساد لكن لا اقتضاء بمعنى تعارض وتخصيص النهي الخاص للأمر المطلق مثلا، بل من باب أنه في تنافي بين امتثال النهي وامتثال الأمر، بحيث النهي يقتضي أن امتثال الأمر فاسد. ومثلنا ليه على اتحال إما على مسلك الآخر في الامتناع، حيث أن المفهوم العقلي بناء على الامتناع لا يذهب إلى التعارض، أو على مسلك المشهور في الجواز، بعض صور الجواز لا يصححون فيها العبادة مع ذلك. لما؟ لأن يقولون الصدور الفعلين المتلازمين، وإن كان متلازمين متعددين لكن مع التفات المكلف وكذا صدورهما منه في حال التفات عن علم وعمد صدور قبيح، فقبح فاعلي في صدور العبادة، والقبح الفاعلي في صدور العبادة يوجب بطلانها. هذا النمط من البطلان ليس تخصيص من النهي للأمر، وإنما هو من اقتضاء النهي للفساد في مقام الامتثال والتصادم في مقام الامتثال لا في مقام الجعل والإنشاء، إلا هذا القسم الثاني من مسألة الاقتضاء. على أية حال، ثم عطفنا الكلام بكلام صاحب الفصول ملخصا أيضا ما كان بأنه ليس الفارق بين المسألتين أيضا هي في النسبة، أنه في النسبة بين متعلق الأمر والنهي في مسألة الاجتماع من وجه، أما النسبة في مسألة الاقتضاء أن المتعلق النهي والأمر نسبتهم من وجه عموم وخصوص مطلق، بل عموم خصوص مطلق يمكن التصوره أيضا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، كما في تحرك ولا تتقرب من الشجرة ولا تقربا من هذه الشجرة، بل حيث أن القرب ما يمكن إلا مع حركة، ومع ذلك الحركة مطلوبة بنحو البدل، فحين يصير تصادق في اجتماع الأمر. فالضابطة ليس هي اختلاف النسبة، وإنما الضابطة تعدد المتعلق في مسألة الاجتماع والتحاد المتعلق في مسألة الاقتضاء. طبعا هاي الضابطة اللي ذكرها صاحب الفصول لا يخفى أن هي ضابطة التعدد المتعلق والتحد المتعلق بلحاظ القسم الأول من الاقتضاء، لا بلحاظ القسم الثاني من الاقتضاء اللي أدرجناه نحن على الاتحاد في مستدرك الله، وقلنا هذا باب ثاني قسم ثاني أغفلوه في المنهج الأعلام كذكر يعني كقسم مستقل، ولا هم ذكروه في تضاعيف مباحث الاجتماع ومباحث النهي، لكن كتعطير قسم ثاني أغفلوه. أما الجهة اللاحقة لهذه الجهة وهي أصولية المسألة، هل المسألة هذه أصولية أو ليست بأصولية، مسألة أصولية من علم الأصول يعني، فضابطة المسألة الأصولية هم بين الأعلام في اختلاف. مثلا الميرزا النائيني يضع ضابطة لمسألة الأصولية لكي نتعرف على أن هذه مسألتنا مسألة الاجتماع هي مسألة أصولية أو ليست مسألة أصولية، لابد نعرف ضابطة المسألة الأصولية، معيار المسألة الأصولية. معيار المسألة الأصولية عند الميرزا النائيني هي أن تكون كبرى أخيرة في أقيسة الاستنباط، آخر كبرى تقع في أقيسة الاستنباط تكون هي مسألة أصولية، بحيث من تلك الكبرى يستنتج الحكم الفقهي. على دي الضابطة حينئذ قد يستشكل في مسألة الاجتماع الأمر والنهي، حيث أنها لا تكون كبرى أخيرة لاستنباط الحكم الفقهي، سواء على القول بالجواز أو على القول بالامتناع، لأن على القول بالامتناع تكون هي صغرى محققة للتعارض أو لمسألة أخرى أصولية أيضا، لأن هي قول الفساد قلنا، مثلا على الامتناع عند الآخوند تكون من مصادق صغرى أن هي قول الفساد القسم الثاني، لأن هي قول الفساد من القسم الأول اللي هو التعارض اللي شرحنا أمس مفصل. أيما كان فتأتي مسألة أصولية ثانية فتكون تحقق صغرى لمسألة أصولية ثانية مسألة الاجتماع على الامتناع، وأما على الجواز أيضا تكون صغرى لمسألة أصولية ثانية وهو التزاحم، باعتبار أنه بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي حينئذ يقع التزاحم بين الأمر والنهي، فهل التزاحم موجب لإعدام الحكمين أو غير موجب لإعدام الحكمين، موجب لتصوير الترتب نظرية الترتب أو لا ولا مجرم، فعلى أي حال سواء على الجواز أو على الامتناع دائما يكون هو محقق للصغرى مسألة أصولية أخرى، لأنه يستنبط منه الحكم الشرعي مباشرة. لذا الميرزا النائيني يعتبر بأن هذا مسألة اجتماع الأمر والنهي من مسائل مبادئ الأحكامية، مبادئ الأحكامية باعتبار هي نوع مقدمات ليست من متن المسائل الأصولية، وإنما هي مبادئ لعلم الأصول تبحث حول أحوال الأحكام، وهي غير المبادئ التصورية والتصديقية، غير المبادئ التصورية والتصديقية، لأن لكل علم مبادئ تصورية وتصديقية، وهي وتلك المبادئ كما يقول المناطق ليست من متون مسائل العلم، وإنما هي مقدمات تقدم إما لشرح تعاريف الموجودة في تضاعيف العلم مسائل العلم، أو مبادئ للتهيئة للاستدلالات في تضاعيف مسائل العلم. فإن كانت مقدمات إعدادية للاستدلالات تسمى مبادئ تصديقية، وإن كانت مقدمات لشرح التعاريف تسمى مبادئ تصورية. والمبادئ الأحكامية صرح عليها المرحوم النائيني بأنها لا، مبادئ أحكامية هي مقدمة للتصور للتعرف حول أحكام أحوال الحكم. أنا يتحالف أعتبرها أعتبر الميزة النائيني مسألة الاجتماع من المبادئ الأحكامية، باعتبار الضابط الرتب عليه، وظاهر المنتقى هم تابع فيه النقطة نفس الميزة النائية. وأما وأما بالنسبة للمحاضرات تبعا عمالي المرحوم الاصفهاني فهو لا أقر بأن المسألة تكون أصولية. على أي حال المهم ليست مسألة علم الأصول، هي لا أدري. المقصود أنه أما بالنسبة للمحاضرات فاعتبر لها من مسائل أصولية تبع المرحوم الاصفهاني. والفكرة شلون؟ الفكرة بأنه ضابطة المسألة الأصولية وإن كانت فرضا تقع كبرى في الاستنباط، لكن فيما نحن فيه تقع أيضا كبرى في الاستنباط، حيث أنه بناء على الجواز تصح العبادة بلا احتياج إلى فكرة التزاحم. لما؟ لأن إذا كانت مندوحة في البين موجودة كما عند المحاضرات سمكوا تزاحم في البين. مثلا الأمر موسع والنهي مضيق، ماكو تزاحم في البين عند المحاضرة. هتقدم في مبحث التزاحم، تزاحم إذا كان كله منهم مضيقين حيث بحث التزاحم يجي عند المحاضرات. نعم على الرأي المشهور في التزاحم النهائي حتى الموسع والمضيق المتنافيين في بعض أفرادهما متزاحم، هي بحث تزاحم. لكن على المسلك الصحيح عند المحاضرات هذا ليس بتزاحم موسع ومضيق، بل خصوص المضيقين هما المتنافيين في القدرة على الامتثال. يعني هذه الصورة فقط هي تكون تزاحم، ولذا كان موسع ومضيق حيث بالنسبة عند المحاضرات فهذان الحكمان ليس بمتزاحمين، فحينئذ أصلا ما نحتاج لفكرة التزاحم على الجواز والمندوحة وكون أحدهم موسع والمندوحة يعني موسع أحدهم موسع والآخر مضيق، فحينئذ مباشرة نستنتج النتيجة الفقهية وصحة الصلاة. نعم على الامتناع حينئذ تصير صغر للتعارض، والمسألة الأصولية لا يشترط فيها أن تكون على كلا طرفيها أو كلا قوليها مسألة أصولية، يكفي في المسألة الأصولية أن تكون كبرى أخيرة وتنطبق عليها الضابطة الأصولية فيما إذا كانت يكفي في كون المسألة أصولية مسألة أصولية فيما إذا كانت تنطبق عليها الضابطة بناء على أحد القولين في المسألة أو أحد الطرفين، لأن واقع المسألة إما هي نفي اللي هو نفي الجواز الاجتماع، أو واقع المسألة إثبات جواز الاجتماع. يعني واقع كل مسألة إما نفي المحمول أو إثبات المحمول، ويكفي في كون المسألة أصولية أنه في إثبات المحمول أو في نفيه تقع كبرى الاستنباط. واضح لما هذه النكتة اللي يثيرها السيد أخوي دائما بأنه لا يشترط في المسألة الأصولية أن تكون كلا طرفيها تقع في كبرى الاستنباط، لأن الغاية من البحث في المسألة الأصولية الوصول إلى الاستنباط. فقد أنا في تعرضي في البحث أصل إلى الطرف الذي له ثمرة، فهذا مما يلجئني للبحث في المسألة، باعتبار المسألة أحد طرفها تقع في طريق الاستنباط، فهذا ما يلجئني ويلزمني بإقامة البحث في المسألة. على تحال هاي تعبير السيد. وأيضا المرحوم الاصفهاني ربما يعبر بتعبير آخر لعل شوية هم أسلم، أنه سواء كانت مندوحة أو لم تكن مندوحة حتى في صورة عدم كون مندوحة، أيضا فكرة التزاحم هم نحتاج إليه بناء على الجواز، حيث أنه لو لم تكن مندوحة وكان مضيقين فحينئذ المستشكل يستشكل بأنه لابد من تصوير مبحث التزاحم والترتب وأنه لا انعدام في الأمرين كي تصح العبادة، فإذا لابد من الاستعانة بمسألة أصولية ثانية. هكذا صورة إشكال المستشكل. هذا الإشكال مدفوع. لما؟ لأنه يمكن أن تصحح العبادة حتى بدون فكرة التزاحم حتى في المضيقين، لما؟ لأن يكفي في صحة العبادة الملاك، والملاك قطعا موجود. وإن لم نستعن بمسألة التزاحم، بقاعدة التزاحم لتصوير وجود الأمر، باعتبار هي غاية فكرة التزاحم أن تنبهنا وتثبت لنا أنه لا انعدام مطلق في المتزاحمين، في الحكمين المتزاحمين، وإنما في توفيق عقلي بينهما. المرحوم الصواني يقول لا حاجة للاستعانة في مرحلة التزاحم، لأن على يتحال العبادة تصح لإحراز وجود الملاك، وإن عاجز فرضا، وإن لم يبحث الباحث الأصولي والعالم الأصولي في مسألة التزاحم ولم يحرر رأيا فيها، لأنه على يتحال في المتزاحمين الملاكين موجودين، وهذا معنى التزاحم. فإذا الملاكين موجودين تصح العبادة بالملاك، على مبنى من يقول بأن العبادة تصح في الملاك. فإذا بلا حاجة للاستعانة بمسألة التزاحم، أنه كيف يوفق العقل في موارد التزاحم بين الحكمين بالترتب بشيء آخر المجرة، بلا حاجة للاستعانة في تلك المسألة، لها ثمرات تلك المسألة وتسهل وتعين، لكن في الخروج بالنتيجة الفقهية في مسألة الاجتماع على الجواز لا حاجة، وهو إيش النتيجة الفقهية؟ وهي صحة العبادة. لا حاجة للاستعانة بمسألة الاجتماع لأن تصح العبادة وإن لم أصور وجود الأمر بفكرة التزاحم، بل أصحح العبادة بنفس وجود الملاك اللي هو شيء أمر محرز. لذا حينئذ على الجواز لا تحتاج مسألة الاجتماع إلى كبرى التزاحم لكي تصحح العبادة ولوجود الأمر، بل هو وجود الملاك يصحح العبادة، لأن فرض أنه جواز، إذن كلا الأمرين جعلا موجودين، ملاكنا موجودين وتصح العبادة. فإذن النتيجة الفقهية مباشرة تؤخذ من مسألة الاجتماع بلا حاجة لاستعانة.
قلنا أن الفرض من بعضهم يعني في بعض الصور يصير ارتضاء النهي على الفساد، بمعنى أصولية المسألة راح تتمحور في حالة الجواز، وفي الصور التي تكون فيها تزاحم حينئذ نستغني عن فكرة التزاحم، أما في الصور اللي تدخل في ارتضاء النهي عن الفساد
الامتناع
على الجواز. على الجواز تفضلت البارحة أنه في بعض الصور تدخل في القسم الثاني من
على رأي الميزة النعيم
فقط الكل يلتزم بها،
لا يصير الكل يلتزم على الجواز
تزاحم مطلقا،
نعم
يلتزم بالتزاحم مطلقا
على الجواز. في بعض الصور نيجي لها كاستثناء، مو كل الصور، على اي حال في بعض صورها ما يحتاج مثل مسألة انه يقبل الفساد،
كافي في أصولية المسألة في احد الطرفين وفي بعض الصور
طبعا بلا شك، باعتبار ان مبغى الاصولي وغايته وهدفه انه أي قاعدة يثمر منها استنباط مسائل أحكام شرعية ويبحث فيها، وإن كان على بعض التقادير وعلى بعض الصور. على يتحال فإذا الصحيح هو أصولية المسألة. وتعبير آخر ضابطة أخرى ذكرناها، يعني اختصينا بذكرها في مستهل علم الأصول، أنه لا ملزم يكون المسألة الأصولية هي كبرى أخيرة كما ذكر الميرزا نعيم، بل الضابطة في المسألة الأصولية أن تكون كبرى قريبة من الاستنباط الشرعي، وإن لم تكن أخيرة ما قبل الأخير مثلا، المهم قريبة من استنباط الحكم الشرعي. وهذا لا يكون حينئذ يكون التعريف مانعا على غيار أيضا، حيث أنه كبريات العلوم الأخرى لا تكون قريبة من استنباط الحكم الشرعي، عادة تحتاج إلى كبريتين كبرتين تكون يعني ليست ما قبل الأخير، بعبارة أخرى دائما تحتاج إلى وسائط متعددة أصولية كي يستنبط منها الحكم الشرعي. أما بخلاف المسائل الأصولية
قريبة يعني ما قبل الأخير فقط، يقدر واحد شيء يحدد له بلا تحديد،
يعني ما هو قريب من هالمرمى. لذلك تشوف تعريف الأصولين في ضابطة المسألة الأصولية، طبعا ضابطة المسألة الأصولية مأخوذ من نفس تعريف علم الأصول، باعتبار ما تعريف علم الأصول يشتمل على تعريف كل علم هكذا، يشتمل على تعريف موضوع العلم الكلي والمحمول الكلي في العلم. فلذا ضابطة المسألة الأصولية أيضا مأخوذة من تعريف موضوع الكلي لعلم الأصول والمحمول الكلي لعلم الأصول. فإذا راجعنا إلى تعاريف الأصوليين القدماء أيضا ومشهور الأصوليين نرى أنه لا تقييد عندهم للمسألة الأصولية بكونها كبرى أخيرة الاستنباط الحكم الشرعي، بل تعبيرهم تقع في طريق الاستنباط، نفس هذا التعبير يوحي بأنه يعني طريق تقع وقوعا قريبا من الاستنباط، لأنه تقع وقوعا أخيرا كما قيد الميز النائم. فعلى هذا البيان حتى لو كانت مسألة اجتماع الأمر النهي تكون هي تحرر صغرى مسألة التزاحم وصغرى مسألة التعارض على فرض، أو بعبارة أخرى تقع مسألة الاجتماع الأمر والنهي تحقق صغرى لمسائل أصولية أخرى، مع ذلك لا مانع من كون المسألة أصولية باعتبار أنها قريبة من استنباط الحكم الشرعي. هاي بالنسبة لأصولية المسألة. وأما بالنسبة لعقلية المسألة فواضح أن المسألة عقلية، لأن ضابطة تحديدا من المتعلق واحد أو المتعلق اثنين هاي الضابطة ضابطة بميزان تكويني، لأن البحث فيها بحث حول أن المتعلق واحد يعني في التكوين وفي الخارج، أو أنه اثنين في التكوين وفي الخارج، فمبحث أشبه ما يقال مبحث بضابطة تكوينية للتعرف على موازين الموجود التكوين الخارجي، ودائما العلم اللي يبحث عن موازين الموجود التكوين الخارجي هو علم الفلسفة. لذلك يشوف أكثر المقدمات المبحوثة في مسألة الاجتماع هي مقدمات فلسفية وأدلة فلسفية أو كلامية على أي حال. فحيث أن جهة البحث كما ذكرناها في مقام التفرقة مع مسألة ما هي يقضي الفساد، جهة البحث هي في كون وجود المتعلق واحد أو وجود المتعلق اثنين، فواضح حينئذ إيش؟ واضح أنه المسألة بحث عقلي وليس بحث في استظهارات لفظية. مثلا من الشواهد أيضا يبينوها على أن المسألة عقلية غير هاي ما ذكرنا من الشاهد، هو أن لو كانت لدينا حرمة ليست مثبتة بدليل لفظي، لا بعموم كتاب ولا بعموم رواية ولا بدليل لفظي، ولا بالإجماع أو بدليل عقلي أو بضرورة، والأمر كذلك مع ذلك يبحث فيه، فحينئذ هذا ليس استظهار من لفظ يقال أنه دليل على الأمر مع الدليل على النهي يتنافى أو لا يتنافى. هذا بالنسبة لما يستشهد به على كون مسألة عقلية، ويدفع توهم من استدل آخر، لأن بعض الآراء في المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي في نهاية المطاف بعض الآراء هكذا أنه ذكر بأنه عقلا اختاروا الجواز، أما عرفا ولفظا مثلا اختاروا الامتناع، فكأنما في تدخل فيها استظهارات لفظية. هذا مو صحيح. لما؟ لأنه يعم البحث حتى فيما لو لم يكن له، وتوجيه هذا القول من التفصيل لتوجيه معين، وهو أن نقول مثلا أنه عقلا هو الجواز، لكن ظهور دليل اللفظ، ظهور دليل تشريع الأمر بالعبادة مثلا منصرف عن موارد مثلا النهي، وإن كان قابل للاجتماع معه عقلا لكن منصرف عنه، فهذا الانصراف كأنما نوع امتناع بعبارة أخرى. بس هي طبعا دعوة هشة ما حد يرتضيها من الأعلام، بس على فرض من ارتضاها توجيهها هكذا بأنه ما هو منشأ الانصراف إذا وجود النهي غير وجود الأمر، وإن كان متجاورين أو مرتبطين تكوينا، ما المانع من التمسك بكل الدليلين؟ الانصراف لا منشأ له، بس على فرض صحة هذا الانصراف وأنه فيما نحن في هذا الانصراف صحيح، لأن في الانصراف ضابطة في الأدلة اللفظية، إلا كل يدعي انصراف بلا ضابط وبلا معيار، ليه معيار معين؟ انصراف الحجة وانصراف اللا حجة. لو فرضنا هذا الانصراف حجة وليه منشأ، مع ذلك توجيه بهالمقدار أنه لأنه لتحديد كون متعلق واحد أو كون متعلق اثنين، يعني بعبارة أخرى لا لتحديد نفس مورد النزاع هو بالأدلة اللفظية، بل هو بالأدلة العقلية والبحث العقلي. غاية الأمر دي نقطة استطرادية أخرى، أنه ربما يلتزم بالجواز مع عقلا لكن مع ذلك يدعي انصراف الأدلة. ودي نقطة فقهية لا غير مرتبطة بأصل المسألة أصلا. أيضا يذكرون من جهات البحث مقدمات البحث المسألة
هذا الانصراف راح يقرب في مرحلة الوقوع، لكن يفترض أنه ممكن لا يتمع ملك أكون صراف فهو غير واقع.
أي ما كان عليه حاجة. الجهة اللاحقة التي تبحث أيضا في مسألة الاجتماع مسألة أن المسألة عامة تعم كل أقسام الوجوب وكل أقسام النهي، سواء كان الأمر النهي غيري أو نفسي، سواء كان تعييني أو عيني، النهي عيني أو عيني أو تعييني أو تخييري أو كفائي، ولما جرى كل أقسام الأمر النهي كذلك نبحث كل شيء شيء. غاية الأمر ينبه على نكتة المقنصواني والنكتة في محلها، وهي أنه في موارد الوجوب الغيري أو النهي الغيري في المقدمات العقلية ما يصح البحث. نعم في الأوامر والنواهي الغيرية التي هي مقدمات شرعية يصح البحث. إيش اللي يريد ينبه عليه المرحوم الصواني؟ المرحوم الصواني يريد ينبه على أنه في بحث مقدمة الواجب. إذا بالكم هناك ذكر بأن الوجوب الغيري العارض على مقدمة الواجب ليس عارض على عنوان المقدمة، وإنما عارض على مصداق المقدمة، وإنما عارض على ما هو مقدم بالحمل الشاعري. وجوب في المقدمات العقلية. ها هناك ذكروا بأن في الوجوب الغيري الشرعي يعني على القول به في مقدمة الواجب لا يعرض على عنوان المقدمة، وإنما يعرض على ما هو مصداق المقدمة. فإذا كان النهي متعلق بنفس المصداق، والفرض أن الوجوب الغيري يتعلق بنفس المصداق، فحينئذ هناك ما يكون مسألة اجتماع الأمر والنهي. لما؟ لأن مسألة اجتماع الأمر والنهي أن كل من الأمر له متعلق مغاير في العنوان لا أقل عن متعلق النهي، وتصادق وتوارد في موجود واحد، وإلا إذا كان متعلق الأمر بدوا صم كل يوم، ومتعلق النهي بدوا لا تصم يوم العيدين، هذا ليس مسألة اجتماع الأمر النهي كما ذكرنا. صم كل يوم ولا تصم يوم العيدين، يحرم صيام العيدين، هذا ليس مسألة اجتماع الأمر النهي، بل هذا مسألة النهي يقبل الفساد. لما؟ لأن متعلق الأمر النهي متعلق واحد، عنوان واحد، حتى على في مرحلة العنوانية هو عنوان واحد، يعني هذا ليس مبحث اجتماع الأمر والنهي. وكذلك فلذلك في الوجوب الغيري في المقدمات العقلية ليس عارض على عنوان المقدمة الوجوب، كي نقول متعلق الوجوب عنوان المقدمة، ومتعلق النهي مثلا هو دخول دار الغصبية، مثلا دخول الدار الغصبية لإنقاذ الغريق ومنهي عن التصرف. عنوان الوجوب لأجل إنقاذ الغريق متعلق المقدمة، فهني اختلف متعلق الوجوب عن متعلق النهي، ليس كذلك أقصد. لا نستطيع أن نصور الوجوب الغيري في المقدمات العقلية بهذا التصوير. لما؟ لأن ليس الوجوب الغيري في المقدمات العقلية عارض على عنوان المقدمة، حتى في المقدمات الشرعية طبعا ليس عارض على عنوان المقدمة، وهذا ما يعبر عنه بأن عنوان المقدمة حيثية تعليلية لعروض الوجوب الغيري على نفس ما هو مصداق المقدمة. فحينئذ إذا الدخول في دار غصبية إذا سئلنا هل هو من مصادق مسألة اجتماع الأمر والنهي لأجل إنقاذ الغريق؟ لا، ليس من مسألة اجتماع الأمر والنهي، من مسألة التعارض فرضا مثلا، من مباحث التعارض أو مباحث على كل أخرى تدخل فيها، من مصادق مسألة أخرى وليس من مصادق مسألة اجتماع الأمر والنهي.
هذا الكلام يجي مو شرط أن يكون متعلق كل من الأمر والنهي مقدمة عقلية، كان متعلق الأمر مقدمة عقلية، متعلق النهي مقدمة عقلية.
الكلام ده طبعا هو
الثاني شرط، مع ذلك يجي
هو ينبه على المثل يقول لي معنى قيت بأن هاي في المقدمات العقلية كذلك، لأن في المقدمات الشرعية وإن لم يكن الوجوب الغيري عارضا على عنوان المقدمة، لكن دائما في المقدمات الشرعية النهي أو الأمر يتعلق بمتعلق، الأمر يتعلق بالوضوء، النهي يتعلق بالتصرف في الماء الغصب. في المقدمات الشرعية مثلا الأمر يتعلق بالتيمم بالتراب بعنوان التيمم، النهي يتعلق بالتصرف في التراب. ففي الوجوبات الغيرية وفي النواهي الغيرية الشرعية عادة يكون دا متعلقين، لا المتعلقين هما عنوان مقدمة، أيضا غير عنوان مقدمة، لكن عنوان آخر عرفي يتخذه الشارع قيدا ومقدمة شرعية في الواجب. حينئذ يتصور في المقدمات الشرعية سواء كانت نواهي غيرية شرعية في المقدمات مثل لا تصلي فيما لا يكل لحمه، نهي غيري لكن ما لا يكل لحمه مثلا، أمر مثلا تستر بلباس مثلا، يختلف المتعلق والمجرد لأجل الصلاة، أو يجب الستر في الصلاة المجرد أيضا وجوب غيري أو أي مكان. ففي المقدمات الشرعية حيث أنه عادة إذا كانت مقدمات شرعية سواء منهي عنها أو مقدمات شرعية مأمور بها يكون تتعلق عادة بعناوين، حينئذ يمكن تصور تأتي مسألة اجتماع الأمر والنهي. والوجه في كل ذلك هو أن لا بد في مسألة اجتماع الأمر والنهي من تعدد المتعلق عنوانان، ثم نبحث أن المتعلقين متعددين عنوان. هذا ما ذكر المحرصوان في محل كلامه. يذكر نكتة أخرى يقول نعم على مسلك الخاص وهو المحرصوان، حيث أنه يرى في مسألة الوجوب الغيري حتى في المقدمات العقلية التقليدية أن الوجوب الغيري عرض على نفس عنوان المقدمة، على مسلك لا على مصداق المقدمة بالذات مباشرة، بل يعرض على نفس عنوان المقدمة لدليل خاص هو ارتضى ولم يرتضيه الباقون، والصحيح أنه عدم ارتضاء طبعا تقدم في مبحث مقدمة الواجب عند تعبير بناء القيود الحيثيات العقلية حيثيات تقييدية طرا. فإذا كان العقل يحكم بالوجوب الغيري للمقدمات لأجل المقدمية حيثية له، فهي حيثية دائما تقييدية، ما تكون حيثيات تعليلية. حيثيات العقلية دائما حيثيات أجي كبرى هي أسسها، حيثيات العقلية حيثيات تعليلية تقييدية، وحيث أن المقدمية حيثية للحكم بوجوب المقدمة فإذن هي حيثية تقييدية، وكذلك فهي تصير حيثية تقييدية في الوجوب الغيري اللي يستكشف بالوجوب العقلي الوجوب المقدمة. أي ما كان هذا منخوض في نفس المبحث، لأن هذا المبحث قد مضى في مقدمة الواجب، وإنما يستدرك هو دي النكتة أنه على مسلك الخاص اللي هو الأصفهاني، حيث أنه يرى متعلق الوجوب الغيري حتى في المقدمات العقلية هو عنوان المقدمة، في حين يمكن تصور تعدد المتعلق الدخول في الدار الغصبية لأجل إنقاذ غريق بعنوان المقدمة ومتعلقها المقدمة هو واجب، الوجوب الغير يتعلق به، والدخول في الدار الغصبية لأجل إنقاذ غريق بحيث كون تصرف في الدار الغصبية متعلق آخر، هذا على مسلكه. أما على مسلك المشهور المعروف المنصور عليه تعالى وهو أنه الوجوب الغيري لا يعرض على المقدمة وإنما يعرض على مصداق المقدمة فلا. هذه نكتة التفت إليها الأصواني في محل. نكتة ثانية أو ثالثة على تحالي يشير لها المحقق الإيرواني في أن هل المسألة دي تعمقه للأقسام أو لا. دي المسألة يشير لها هي هذه أنه لا في فيما إذا كان النهي تخييري والأمر تخييري والوجوب تخييري فهذه ليست المصادر مسألة الاستمالة. لو كان النهي تعييني والوجوب تخييري من مصادر مسألة الاستمالة، أو لو كان بالعكس الوجوب تعييني والنهي تخييري لكان أيضا من مصادر الاجتماع. لكن فيما إذا كان النهي تخييري والأمر تخييري ليس مصادر اجتماع الأوامر. والوجه في ذلك طبعا تبع على ذلك المحاضرات نبدأ عن نفس المفتدين نبدأ عليه الإرادة. والوجه في ذلك ماذا يفيدون بأن معنى النهي التخييري ماذا؟ معنى النهي التخييري هو النهي عن الجمع بين كل الأطراف. يعني معنى النهي التخييري يعني على نحو التخيير لا تأتي بأحد الثلاثة أطراف، لا تجمع بين الأختين. فالمنهي عن إيش؟ منهي عن الجمع بين الأختين. فالنهي عن أحد الأختين تخييرا إما دي لا تتزوجها أو تلك لا تتزوجها، لا تجمع بين الفاطميتين مثلا نفس الكلام. فالنهي تخيير. إذن الأمر التخييري إيش؟ الأمر التخييري هو مطلوبية أحدهما لا مطلوبية الكل. فحينئذ حتى لو تصادق في مورد معين مثلا الأختين حرام الجمع بينهما، لكن أنا نذرت أخذ أحد الأختين ليس مباحث الاجتماع الأوراق، أحد الأختين واجبة الزواج العقد عليها، قلتكم واجب العقد عليها، مع ذلك يحرم أحدهما على التخيير حرام أخذها، يعتبر الجمع محرم، هذا لا تنافي مع أنه اجتماع موردها، اجتماع موردي بين النهي التخييري والأمر التخييري. والسر أنه يمكن امتثالهما كلاهما معا بلا تنافي ولا تصادم، لا في مرحلة الامتثال لا في مرحلة الجعل لا في مرحلة الإنشاء، أصلا ماكو تنافي في الدين. لذا إذا كان النهي تخييري والأمر تخييري لا يلحق هذه، لا تلحق هذه الصورة، لا تلحق هذه الصورة مسألة اجتماع الأمر، لا تكون مصادر مبحث اجتماع الأمر، لأنه لا تنافي في البين لكي يتوهم امتناع أو جواز، قطعا جواز. هكذا ذكر المفهوم الإيراني ونبه عليها أيضا في المحاضرات. إلا أن المفهوم الإيراني علاوة على المحاضرات استدرك شيء ولم يستدرك المحاضرات. استدرك شيء وهي دي النقطة، أنه يمكن لكن في فرض إدراج هذه الصورة في مبحث اجتماع الأمر والنهي، نفس دي الصورة حتى يمكن جعلها من مصادر اجتماع الأمر والنهي. بأي بيان؟ بهذا البيان، بأنه فيما إذا كان المكلف امتثل الأمر التخييري بإتيان كلا دفعة، بإتيان كلا الأعدال التخييرية دفعة، مثل عقد على الأختين دفعة، فحينئذ يكون ممتثلا للأمر التخييري باعتبار أتى كل أطرافه، ويكون أيضا حينئذ عاصيا لأنه أتى أيضا بمتعلق النهي، متعلق النهي الجمع بين الأختين، وهذا معنى النهي التخييري، النهي عن أحد الأختين تخييرا قد عصى، فحينئذ يكون هم عاصي هم يكون إيش ممتثل. فإذا أيضا يمكن إدراج مسألة الأمر التخييري والنهي التخييري باعتبار أن الأمر التخييري أحد مصادقه هو بعصيان، مثل أمر بالصلاة البدلي مع الغصب، أحد أنماط امتثال الأمر بالصلاة أن تأتي بها في الدار الغصب، يمكن أن تأتي بها في المسجد، يمكن أن تأتي بها في بيتك المباح، البرية يمكن أن تأتيها في دار غصبية. فكيف هذا سوغ إدراج المسألة تلك؟ والمثال ذلك في مسألة اشتراح الأورنة، فكذلك إذا أنه إمكان إيقاع التصادم بين النهي التخييري والأمر التخييري في بعض أنماط امتثاله يصوغ إدخال في مسألة اجتماع الأورنة، حيث أنني أستطيع أن أمتثل بإتيان كل أفراد دفعة، وأستطيع أن إيش في نفس الامتثال دفع الدفعي يصير عصيان دفعي أيضا للنهي، فيصير إذا يمكن نفس الكلام الكلام النهي التخييري يكون هل يجتمع مع الأمر التخييري أو لا. هذا على الاتحاد بالنسبة لعمومية المسألة أحكام، سيما النقطة الأولى دي نقطة مهمة لننبه عليها ونكون السؤال. وأما بالنسبة إلى أخذ قيد المندوحة في المسألة، هل تأخذ قيد المندوحة أو لا؟ هذا أنا أشوفه ترف لفظي عند المنطقة، يعني باعتبار وجد أن هالمبحث سهل المؤونة واضح المؤونة، قال لك نتعلق شوية بتعبيرات الآخون دونه وكذا، بل وإنما سماكم مبحث اتجاه فني كثيرا مقبولا. أيام ما كان ولدي النكتتين لذكر أصفهاني والإيرواني هو العمدة عليها. الجهة اللاحقة اللي تبحث وهي جهة في كثير من الأدوار العلمية على الاتحاد وقعت مورد صخب كلامي ونزاع كلامي عجيب غريب، إنه المندوحة مؤثرة في البحث أو غير مؤثرة في البحث، أخذ قيد المندوحة. فالمرحوم الآخوند يستظهر بأن قيد المندوحة أصلا ليس دخيل في المبحث، لأن التعرف على أن متعلق الأمر والنهي هل هما وجود واحد بميزان فلسفي أو كلامي ميزان عقلي بضابط عقلي، أو أنهما وجودهما متعدد بضابط عقلي ومعيار عقلي بدليل عقلي، هذا أي شيء مؤثر فيه أنهم مضيقين أو أحدهم موسع والآخر مضيق. المندوحة إيش معناتها؟ أنت في مندوحة من في أمرك أو من أمرك، يعني في سعة، مندوحة السعة. كون نأخذ قيد المندوحة يعني أحدهما أنت موسع والآخر مضيق، أو كلاهما فرضين موسعين، أو أحدهما موسع، أي مكان هم لابد من أحدهما موسع. هذا ما المؤثر في كون أحدهما موسع؟ ما المؤثر في كون هما وجودهما واحد أو وجودهما اثنين؟ ذكرنا أن صلب البحث الجهة المركزية في البحث هي في التعرف على أن كيف أي ضابط أن المتعلقين هو وجود واحد أو المتعلقين وجودان، فالضابط هذا العقلي سواء كانوا مضيقين أو كانوا موسع أحدهم موسع، هذا لا يؤثر في نفس الجهة العصبية البحث، وهذا ظاهرنا عبارة عن أنه الآخر. بينما الميزة النائمة المرحوم الصهاني يصران على أنه لا بد من أخذ قيد من يروح مثلا. كافي يعني كافي صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله.